بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. المناظرة والاحتجاج بين أرباب المذاهب والديانات تحتاج إلى خبراء متخصصين في هذا الفن، ومجرد كون الإنسان عالما مثلا أو فقيها لا يكفي لأن يخوض هذا الباب، مثلما أن الكتابة الأدبية مثلا والتأليف فن له ضوابط وأصول، ومثلما أن الخطابة الجيدة أيضا فن لها ضوابط وأصول، فإن باب المناظرة والاحتجاج فن راق يحتاج أيضا إلى كثير من العمل والتخصص فيه. ولهذا وجدنا أن الأئمة مثلا لا يسمحون لكل واحد من أصحابهم أن يدخل في باب المناظرات والاحتجاجات والنقاشات، مجرد أنه راوي من الرواة أو تلميذ للإمام أو حاضر في مجلس الإمام ويعرف الفقه ويعرف الأمور المختلفة، هذا بمجرده لا يؤهله لأن يدخل في باب المناظرة والمناقشة والاحتجاج. وهذا نحن نقوله ونشير إليه لأنه أحيانا يجد الإنسان أن قسما من الأفراد تبعا حماسهم لمذهبهم أو لدينهم، فإنهم يقحمون أنفسهم فيما لا خبرة لهم فيه ولا تخصص عندهم به، وربما أضر نفسه قبل أن ينفع غيره. يعني من الممكن أن واحد يدخل في مناظرة واحتجاج وهو مو من أهل هذا الفن، فتعرض له شبهة أو يلقى عليه سؤال محير يهز شيء من قواعده، مو بس ما يقنع الطرف المقابل، لا، هو من الممكن أن يهتز من الداخل. ليش؟ لأنه ليس من أهل الاختصاص في هذا الجانب. طالب العلم أيضا نفس الشيء، مو أي طالب علم، حتى وإن كان فاهما في الفقه، فاهما في الأصول، ليس بالضرورة أن يكون قادرا على المناظرة والاحتجاج وإدارة النقاش والخروج من الإشكالات، ليس بالضرورة ذلك. لاحظوا ما ينقل في زمان الإمام الصادق عليه السلام، أن أحد أصحابه يقال له الطيار، واحد من أصحابه من الرواة عنه، دخل عليه فبادره الإمام عليه السلام، يظهر هذا كان يكثر المناقشات حول الإمامة مع الخوارج ومع غيرهم، وكأنه ما كان مؤهلا تأهيلا كافيا، فبادره الإمام بمجرد أن دخل عليه، بادره بقوله: ما لكم والناس، كفوا عن الناس، إياكم والكلام، ش عندك أنت رايح مناظرات ومناقشات، كف عنهم، تركهم، كف عن الكلام، إياكم والكلام. طبعا مو الكلام يعني التكلم، وإنما المقصود المناظرات والاحتجاجات. فهذا الرجل الطيار خرج من عند الإمام عليه السلام وذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: شفت مؤمن الطاق، أو كان في الكوفة، يقول: شفت مؤمن الطاق جالس في المسجد وقد قطع الحاضرون أزراره من كثرة إقبالهم عليه. هذا يجر يقول له: عندي سؤال، ذاك يجر من الصب، عندي إشكال، هذا يجيبه، هذا يعطيه رد. وعلى هذا المعدل جيت إلى قلت إلى: ترى الإمام الصادق نهى عن الكلام، ما لازم أنت تتكلم، ما لازم تناقش وتناظر. فقال مؤمن الطاق إلى قال: الإمام أرسلك علي وقال لك تنهاني عن الكلام بأمره أو نهاك أنت؟ قال: أنا ما أدري، أنا أول ما رحت دخلت على الإمام عليه السلام قال لي: إياكم والكلام، تركوا الناس، ما لكم والناس، إلى آخره. فهذا معناه أنه ما لازم واحد يتكلم في هالمواضيع. فقال مؤمن الطاق له: اذهب واعمل ما أمرك به الإمام، وأنا أعمل اللي وظيفتي. كأنما هذا الطيار ما أعجب هذا الكلام، ما أعجب هذا الجواب، فرجع إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له: أنا رحت شفت مؤمن الطاق قاعد يتكلم ويجاوب، وبلغته رسالتك أيضا أنه إياكم والكلام وكفوا عن الناس، ومع ذلك لم يلتزم بها. قال: أنت أعمل بها واتركه. قال: وش الفرق؟ يعني هو من أصحابك، أنا من أصحابك، هو سمع حديثك، أنا سمعت حديثك، طيب ليش هو يتكلم أنا ما أتكلم؟ فقال له الإمام عليه السلام: إنك إن قصوك لا تطير، ومؤمن الطاق إن قصوه طار، فإن قصوه طار. يعني مو هذا اللي بمجرد إشكال يكسرون رجله وخلاص وما يقدر يقوم، كل ما يرد إشكال يقصونه يقدر يطير من جديد، يقدر يحلق، بينما أنت ما عندك هذه القدرة. ولذلك هو ما في مانع أن يتكلم، أنت لا تتكلم، لأنه ذات الوقت راح يقولوا أن صاحب الإمام الصادق المقرب إليه الراوي عن كبير من فقهائهم ما قدر يجاوب على المسألة الفلانية في الإمامة أو في التوحيد أو غير ذلك. الشاهد هنا على أن بالرغم من أن هذا راوي وثقة ومن تلامذة الإمام عليه السلام، ولكن ما عنده فن إدارة الحوار، فن المناظرة، فن المناقشة، لأن هذا فن من الفنون العالية، يحتاج إلى تمكن وتخصص وتدريب عليه. من النوادر القلة اللي كان عندهم في فن الحوار والنقد والرد باع طويل جدا آية الله العظمى المحقق الشيخ محمد جواد البلاغي أعلى الله مقامه الشريف. الشيخ محمد جواد البلاغي واحد من أعاظم علمائنا، ولكن مع الأسف مجهول القدر. هو أستاذ السيد الخوي، لكن السيد الخوي صار مرجعية عظيمة وكذا، بينما الشيخ محمد جواد البلاغي يمكن القليل من الناس اللي سامعين باسمه وهو أستاذ. أستاذ السيد المرعشي النجفي، أنت تعرف السيد المرعشي النجفي غالبا، يعني صار إلى مرجعية محدودة في إيران. أستاذ السيد محمد هادي الميلاني أيضا صارت إلى مرجعية في مشهد. أستاذ هالعلماء هذولا، ولكن لم يكن له ذلك الاسم والرواج الكبير، لأنه بعد دراسته للعلوم التقليدية المعروفة ووصوله إلى درجة الاجتهاد على يد علماء عصره مثل الآخوند الخراساني، مثل السيد كاظم اليزدي، مثل شيخ الشريعة الأصفهاني، مثل أغا رضا الهمداني صاحب مصباح الفقيه. طيب، هذا الرجل بعد أن حصل على هذه المراتب العلمية العالية توجه إلى قضية في غاية الأهمية، وهي أنه لا يوجد عند المسلمين من يتخصص في رد أفكار اليهود والنصارى وشبهاتهم التي يلقونها حول النبي وحول الإسلام، ولا سيما في تلك الفترة التي كانت فترة استعمار بريطانيا وفرنسا وقبلهم إيطاليا إلى بلاد المسلمين. ومع مجيء الاستعمار إلى بلاد المسلمين كان يأتي بثقافته ودينه أيضا، وكان يحرك قضية التبشير المسيحي على وجه الخصوص في البلاد الإسلامية، في الجزائر، في تونس، في الشام وأطرافها، لبنان. عمل الفرنسيون واشتغلوا على قضية التبشير والتنصير، وعمل البريطانيون في أفريقيا العربية، يعني من السودان فنازلا وغير العربية، على نشر الفكر المسيحي عن طريق الإرساليات التبشيرية، عن طريق المؤسسات الصحية، حتى المستشفيات صار الممرضة أو الكذا هي عبارة عن راهبة مجندة في هذا الجانب. وتدري واحد إذا كان مريض وفي حالة يرسى لها، جاءت امرأة وخدمته واهتمت به واعتنت وأنقذت حياته، بالتدريج من الممكن أن تقنعه بأفكارها. أكو كتاب اسمه التبشير والاستعمار للدكتور عمر فروخ، يبين فيها هذا الارتباط بين الاستعمار السياسي للبلاد المسلمة وبين التبشير المسيحي المعتمد على
الاستعمار السياسي. اتوجه هذا العالم الجليل المحقق الكبير الشيخ محمد جواد البلاغي أعلى الله مقامه الشريف إلى أنه لا يوجد لدى المسلمين بحوث متينة وردود قوية على الشبهات التي يثيرها المسيحيون واليهود. أضف إلى ذلك شيء آخر، وهو أن عددا من المستشرقين المسيحيين بدأوا يكتبون تاريخ المسلمين، بل يدرسون المفكرين المسلمين تاريخ المسلمين. طبيعي واحد إذا يجي من الخارج ضمن خلفية معينة، ولذلك صار في طعون هناك في حق النبي صلى الله عليه وآله، شبهات تثار حول سيرته، حول شخصيته، حول جهاده، حول دينه، حول بداية الوحي، كثير، إضافة إلى ما أثاروه من إشكالات وشبه حول القرآن وحول التشريع الإسلامي، الحدود وغير ذلك، والأحوال الشخصية، الزواج والنكاح وما يرتبط بها. في المقابل لم يكن هناك لدى المسلمين ردود متينة وقوية على آراء أهل الكتاب تعتمد وتستند على الأخطاء والمغالطات الموجودة في كتبهم الأصلية، هذا ما كان موجود. فقام هذا العالم الجليل بهذه المهمة، راح، هو عربي من العراق، البلاغيون من قبيلة ربيعة، درس اللغة الفارسية حتى أتقنها، درس اللغة الإنجليزية حتى في لهجاتها القديمة التي كتب بها بعض نسخ الإنجيل، درس اللغة العبرية الأصلية التي كتبت بها التوراة. طيب، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، أن واحد وهو في النجف يروح ويسعى ويتابع حتى يدرس هذه اللغات، من أجل ماذا؟ حتى لما يجي يريد أن يثبت أن المسيح عيسى ابن مريم قد بشر بنبينا محمد. يحتاج إلى أن يقرأ الإنجيل بلغته الأصلية، لأن الإنجيل المترجم إلى اللغة العربية محذوف منه أشياء تم التصرف فيه والتغيير. يحتاج أن يرجع إلى التوراة بلغتها الأصلية، لأن نسبة التحريف في هذه أقل من نسبة التحريف فيما كتب مترجما إلى اللغة العربية. هناك يقدر يحصل ومبشرا بنبي من بعدي يأتي اسمه أحمد، طيب، لكن في النسخة العربية من الممكن أن ما تكون موجودة. فذهب ودرس دراسة مستوعبة حتى كان يقرأ التوراة بلغتها الأصلية، ثم بحث عن النسخ القديمة للكتابين، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل، أقدم النسخ اللي حاول أن يحصلها ويعثر عليها، لأنه كلما كانت هذه النسخ أقدم كانت إمكانية التغيير فيها أقل. بعد أن حاز على هذا وجمع مثل هذه الكتب المصدرية واستطاع أن يقرأها بلغتها، وهو عنده فن المناظرة وفن الاحتجاج والنقد والحل والرد، بدأ بالتأليف فيما يرتبط بأهل الكتاب، وأنتج إنتاجات رائعة في هذا الجانب، بحيث لا يعرف أن أحدا من علمائنا أو من علماء غيرنا كتب كتبا في هذا المجال بهذه الدقة، بهذه المتانة، بهذا المقدار من الاستناد. عند كتاب الرحلة المدرسية، كتاب قيم جدا يتعرض فيه إلى تهافت أفكار المسيحيين ومعتقداتهم ومخالفة ما هم عليه اليوم لما هو موجود في الإنجيل، ويبين كيف أن الإنجيل يبشر بالنبي ويخبر عن أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي يمضي المسيح عيسى بن مريم، يمضي الإسلام ويدعو إليه لما يبشر به. تبشير شنو معنى؟ معنى واحد يشير إلى الناس، ترى واحد جاي كذا نبي فلان، صدقوه واتبعوه. كتاب الرحلة المدرسية من الكتب القيمة جدا في هذا الباب. عند كتاب آخر على نفس الوزن اسمه الهدى إلى دين المصطفى، يتعرض فيه إلى ما أثاره المستشرقون من شبه ويرد عليهم، ويحاول أن يستدل على خطأ أفكارهم وآرائهم من كتبهم المعتمدة. مو فخر أنت تيجي تقول والله الدين اليهودي أو المسيحي مو عدل. ليش؟ لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا ما يقبله المسيحي ولا اليهودي. يقول أنا ما أقبل أصلا القرآن ولا أقبل النبي محمد، أنت جاي تستدل بكلام النبي محمد ولا بالقرآن، اثنينهم ما أقبلهم. لازم أنت تستدل عليه بما يعتقده بكتابه هو، بما يعتقد أنه كتاب منزل من السماء، بالتوراة إن كان يهوديا وبالإنجيل إن كان مسيحيا. وهذا اللي سواه المحقق الشيخ محمد جواد البلاغي أعلى الله مقامه. عند من الكتب أيضا كتاب اسمه أعاجيب الأكاذيب، هذا متبدأ الفريات التي افتراها المستشرقون المسيحيون واليهود على الإسلام وروجوها بين تلامذتهم. مع الأسف في فترة من الفترات صار أن من يريد أن يعرف بالثقافة ويتخرج في الجامعات يدرس على يد هؤلاء المستشرقين الأجانب. طبيعي عادة الإنسان يتأثر به آراء أستاذه، فهذول المستشرقون والأساتذة المسيحيون واليهود سربوا إلى تلامذتهم، مثل أحمد أمين مثلا. شنو هذا الموقف اللي يتخذه أحمد أمين المصري من التشيع ومن الشيعة؟ مو بعيد عن رأي المستشرقين أبدا. طيب عندما يقول أن التشيع كان ملجأ يلجأ إليه من أراد هدم الدين من كذا وكذا وكذا، هذا مو بعيد عن كلام المستشرقين وموثق هذا الأمر أيضا. فيتأثر هؤلاء بأولئك. الشيخ البلاغي على الله مقامه الشريف تتبع هذه الأكاذيب واحدة واحدة وكشف زيفها وخطلها بنقاش متين وعلمي ودقيق لم يتخط فيه آداب الحوار الراقي، ما نزل إلى مستوى الشتام شتائم ولا السباب ولا التجريح في الطرف المقابل، كان هادئا علميا يعتمد على الكتب التي يراها الخصم حجة عليه ويبرهن برهان قوي. فهذه من أعماله المهمة. التفت أيضا إلى غير اليهود والنصارى، شاف أن هناك في الأفق الإسلامي أكو آراء مخالفة إلى الدين، مثل الفترة اللي انتشرت فيها الفكرة الإلحادية، وأنه بالتالي هذه الكون والخلق كله صناعة الطبيعة والمادة، ماكو الله، الله ماكو، وإنما الموجود هو الطبيعة، هي التي خلقت وهي التي أبدعت وهي التي صنعت. طيب وصار في فترة من الفترات إذا واحد يراد أن يقال له تقدمي أو تنويري أو هذا من الناس المثقفين، يقول الله ما موجود، حتى يصير مثقف أو حتى يصير تقدمي. ودعم هذا التوجه أيضا بروز الفكر الشيوعي الإلحادي في هذا الجانب، فصارت نظرية وصار إليها دعاة وصاروا يبثونها. فألف العلامة البلاغي رضوان الله تعالى عليه كتاب الرد على الطبيعيين، الرد على الماديين الذين ينسبون الخلق والإيجاد إلى المادة أو إلى الطبيعة. نشأت بعض المذاهب الوضعية اللي أراد أتباعها أن يحولوها إلى دين، مثل البابية البهائية. وأول قبل حوالي 110 سنوات تقريبا من الآن بدأ شخص يقال له محمد علي باب، هذا قال أنا باب الإمام المنتظر، بواب ماله، سفير ماله، أي واحد يريد الإمام المنتظر لازم يجي إلي أنا، مثل ما أنت إذا تريد تدخل هالمسجد لازم تجي من الباب، إذا تريد تحصل الإمام المنتظر تعال إلي أنا الباب. طيب، وهذا معنى وحكمة كلام الإمام الحجة في رسالته إلى آخر السفراء: ألا ومن ادعى المشاهدة بعد هذا فكذبوه. إذا واحد يدعي المشاهدة والمشافهة وأنه بواب وسفير إلي ونائب خاص ويوصل إلي الأشياء ويأخذ من عندي الأشياء، قولوا له كذاب، قولوا له هذا كذاب. نعم، من الممكن أن كما حصل فعلا أن علماء أو مؤمنون هؤلاء قد رأوا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه بمقدار يعني متواتر، لكن إذا واحد منهم ادعى أنه أنا رأيت الإمام وأنا بابه أو سفيره أو نائبه الخاص أو عندي اتصال مباشر معه دائم وأنا أجيب الأحكام أو الفتاوى أو الآراء من عنده، نقول لك كذاب، نقول لك كذاب بنص هذا الحديث. هذا لما يجي مثل الباب محمد علي الباب، نقول له أنت كاذب بما قاله الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. بعد فترة صار عنده واحد آخر طور الفكرة واسمه بهاء الله، سمى نفسه بهاء الله اللي صارت فكرة البهائية. طيب، وحديث مفصل في هذا الجانب احنا لا نريد ندخل فيه. طيب، هؤلاء بدأوا ينتشرون ويعبرون عن نفسهم كدين، يقول لك نعم محمد نبي والإسلام دين، واحنا أيضا دين، والمسيح عيسى ابن مريم مع المسيحية دين، وموسى ابن عمران مع اليهودية دين، واحنا أيضا دين، وهذا النبي هذا بهاء الله. ذاك أول شيء كان متواضع قال أنا باب الإمام الحجة، هذا الثاني قال لا أنا بهاء الله، ثم ادعى أنه نبي من الأنبياء. إلا شوية لو كان ينتظر كان يقول أنا الله بكبره. طيب، فالعلامة البلاغي على الله مقامه بما أوتي من القدرة على النقاش والمناظرة والاحتجاج والرد ألف كتابا في الرد على البهائية والبابية والقاديانية. أيضا الرجل مكثر من التأليف، حوالي 42 كتاب إليه، كلها كتب قيمة، بعضها فقهية وبعضها الآخر عقائدية وهو الأكثر. وعنده أيضا كتاب مع الأسف لم يتم، وهو كتاب تفسير آلاء الرحمن اسمه في تفسير القرآن الكريم، لأن الرجل كان عنده منهج وسليقة قرآنية رائعة جدا، وهو أستاذ السيد الخوئي في مجال القرآن. السيد الخوئي تأثر في قضية تفسير القرآن وفي تفسيره بالذات البيان في تفسير القرآن، مجلد واحد صدر للسيد الخوئي قبل مرجعيته، البيان في تفسير القرآن عبارة عن مدخل ومقدمات وتفسير سورة الفاتحة. مع الأسف لم يكتمل هذا التفسير وإلا كان يأتي شيئا جيدا. السيد الخوئي تأثر تأثرا مباشرا بأستاذه العلامة البلاغي أعلى الله مقامه، السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره من هدى القرآن تأثر تأثرا كبيرا بالعلامة البلاغي رضوان الله تعالى عليه. هذه المقدمة اللي كتبها هو إلى تفسير آلاء القرآن، مقدمة حول القرآن اللفظي وإعجازه المعنوي وسلامته من التحريف والزيادة والنقيصة، صارت مثل يعني المتن الذي يعتمد عليه علماء الشيعة في كل نقاشاتهم حول أن القرآن الكريم ليس فيه زيادة ولا نقيصة وأنه محفوظ عن التحريف، والشاهد على ذلك ما ذكره العلامة البلاغي في فلان مكان، وينقلون النص بكامله، كتابة متينة وزينة مستدلة بأفضل الأدلة، ولذلك بعضهم أصلا نقلها بالكامل، مثل في تفسير سيد عبد الله شبر نقلت هذه المقدمة بالكامل مع الإشارة إليها. عندما طبع مجمع البيان للطبرسي مع أنها ليست جزء منه، لكن ألحقت هذه المقدمة بكتاب تفسير مجمع البيان لأنها تمثل رأي الشيعة الأصيل الذي قاله عالم مجتهد من فحول المجتهدين المحققين في هذا الموضوع بالذات. طيب، وفي نفس الوقت هذا الرجل العظيم كان بعيدا عن الشهرة، متواضعا للغاية، ولذلك كتبه كما نقلوا كتبه أول ما كتبها لم يكتب عليها اسمه أصلا، طبعت بلا اسمه، فقال له عمي ما يصير، لازم الكتاب يكتب عليه اسم المؤلف. قال لهم الغرض هو أن يستفيد الناس وهذا الحكي موجود داخل، فأصروا عليه بأنه بالتالي أنت لما تكتب هذا، هذا يمثل رأي الطائفة، رأي الشيعة، إذا عرف الشخص يقال نعم هذا رأي الشيعة الذي عبر عنه أحد كبار علمائهم، أما إذا ما معروف هذا منه ما يقدرون ينسمونه إلى رأي الطائفة. الآن لما واحد يجي يقول أن القرآن مصون من الزيادة والنقصان ولا تحريف فيه، نقول له منو قال هذا الحكي؟ يقول لك فلان عالم اللي هو أستاذ جملة من العلماء المجتهدين، إذن هذا يعبر عن رأي الشيعة. أما إذا واحد قاله وليس بمعروف، أصلا اسمه ما معروف أو شخصيته غير بارزة، يقول لك هذا رأيه مو رأي الشيعة. فعلى أثر ذلك قبل بوضع اسمه على هذا الكتاب. كان بعيدا عن كل ما يرتبط بقضايا الشهرة، المرجعية مثلا ما راح وراها أصلا، وعزف عنها، بل كان زاهدا، وأكثر من ذلك كان فقيرا أيضا، كان فقيرا، ويقدر يعني مثله وأمثاله لو أراد أن يخطب الدنيا وتأتي إليه صاغرة، بس ينقلون مثلا في أحواله إلى المقدار كما ينقل السيد المرعش النجفي على الله مقامه الشريف، يقول في يوم من الأيام افتقدنا الشيخ البلاغي، ما حضر الدرس، قلنا اليوم لعل عنده شغل، يوم ثاني أيضا ما أجى، قلنا أكيد شيء لأن الرجل دؤوب على الدرس والتدريس، شو ما أجى، فذهبنا أنا، يقول السيد المرعشي، سيد شهاب الدين المرعشي النجفي، أنا والسيد الخوئي والسيد محمد هادي الميلاني وهم تلامذة الشيخ محمد جواد البلاغي، يقولوا رحنا إلى شفنا الرجل عنده حمى ودرجة حرارة عالية وبدنه يرتعد من الضعف، فجينا يعني فوجئنا بهذا، تبين لنا أنه ما عنده من المال ما يكفي لكي يذهب إلى الطبيب، يعني أنه بهالمقدار، فالدرهم درهمين على سبيل المثال حتى يعطي أجرة الطبيب ما عنده، وفي هذه المنزلة، فيقول لك احنا بسرعة دبرنا الأمر ثلاثتنا وأرسلناه إلى
طبيب جئنا معه إلى أن عولج وكان مهدد بأنه يفوت، يعني لو استمر معه تلك الحالة وازدادت حرارته ولم تعالج كان يموت. عالم بهذه المنزلة، أستاذ الفقهاء، أستاذ مجتهدين، أستاذ مراجع، يبتعد عن الدنيا زاهدا فيها كابا لها، ولا يمتلك حتى من حطامها ما يكفيه لمثل أن يذهب إلى الدكتور، ولكن بقيت آثاره هذه شاهدة على مقدار علمه وفضيلته. السيد الأمين، سيد محسن الأمين العاملي، في كتاب أعيان الشيعة يذكر، يقول هذا من زملائنا في الدرس، شيخ البلاغي من زملائنا في الدرس، وأنا لما كتبت رسالة المناسك وشافها استدرك عليها في عدة موارد، وأرسل لي قطعة شعر تحية، لأنه شاعر الشيخ البلاغي شاعر، أرسل لي قطعة شعر تحية، ثم بعد ذلك استدراكات على، أو مثل انتقادات على، فلان موضع وفلان موضع وفلان موضع، بعضها جغرافية، بعضها روائية، بعضها فقهية. فيقول أنا قسم منها فعلا بعد المراجعة شفت كلامه صحيح فغيرت بناء على قوله، وبعضها الآخر لا، ناقشت فيها وكان رأيي فيما أعتقد هو الرأي الصائب، ورديت إليه برسالة أيضا ومعها قصيدة شعرية أحييه فيها وأذكر يعني ثناء، جملة ثناء عليه وعلى فضله فيها. استمر هذا العالم الجليل في عطائه الديني والمذهبي، لأن حتى عنده أيضا بعض الرسائل في الخلاف المذهبي بين الشيعة وبين غيرهم من الفقهاء، مثل عند رسالة في العول والتعصيب، تعصيب في الميراث لا يذهب إليه فقهاء الإمامية ويذهب إليه فقهاء الجمهور. طيب، يعني لو فرضنا أن رجلا ترك بنتا عند الشيعة، ترث البنت كل المال، بعضه بالفرض وبعضه بالرد، وأما عند غير فقهاء الإمامية يقولون ترث مقدار معين والباقي يذهب إلى الأعمام، مع أن القاعدة العامة إذا موجود أحد من الطبقة الأولى ما تصل النوبة إلى الطبقة الثانية اللي هم في مثل هذا المثال أعمام البنت أو إخوان المتوفى. فهو عندها رد على هذه الفكرة أن التعصيب، يعني ذهاب المال إلى العصبة الأعمام، ليس بصحيح، واستدلالات عنده. العول يعني عدم موافقة السهام للتقسيم، بعض المباحث هذه في باب المواريث عند غير الإمامية يقولون يوجد عول، يعني بعض الأحيان السهام تزيد وتنقص، ما يصير قسمة صحيحة. طيب، بينما عند الإمامية يقولون ما دام التشريع تشريع إلهي ما يمكن أن يكون هناك اختلاف في هذه الجهة، ولا يمكن أن يكون هناك عول في السهام. فعلى كل حال الرجل كان عند فقه وتحقيقات فقهية، عند أيضا في الفقه الخلاف المقارن بين المذاهب الإسلامية، وعنده أيضا في الفقه المقارن بين الأديان، ما يسمى في هذا الزمان حوار الأديان، اللي هو يفترض أن يكون طريق لفهم الطرف الآخر وفهم الإشكالات التي يوردها والرد عليها. هذا سبقهم بها العلامة البلاغي على الله مقامه الشريف إلى أن توفي سنة 1352 هجرية، عن حوالي 74 سنة من العمر، تغمده الله بالرحمة وأسكنه الله فسيح الجنة. الرجل كما ذكرنا شاعر من الشعراء المجيدين، إلى شعر في الإخوانيات، في يعني تبادل التحية وغير ذلك، وله شعر أيضا في مدح الأترة الطاهرة، في رثاء أمة أهل البيت عليهم السلام، وربما تقرأ بعض قصائده في هذه العزاء باعتبار أن نغمتها تتناسب مع مواكب العزاء. فإحنا نذكر جانبا مما ذكر من شعره في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يكون ذكر إليه في هذه الليلة ليلة الجمعة، ويذهب ثواب إن شاء الله من هذا المكان وترحم من قبل المؤمنين على هذا العالم الجليل، ويكون إليه ذكر أنه كان ممن رثى الحسين حشره الله مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول في جملة قصيدة طويلة، يقول: سيدي أبكيك للشيب الخضيب، سيدي أبكيك للخد التريب، سيدي أبكيك للجسم السليب، من حشى حران بالدمع ذروف، سيدي إن نقضي عمرا في بكاك، ما قضينا البعض من فرض ولاك. يعني لو كل عمرنا احنا نبكي عليك ابا عبد الله، بعض حقك علينا احنا ما نؤديه. سيدي ان نقضي عمرا في بكاياك، ما قضينا البعض من فرض ولاياك، لو عكفنا دهرنا عند ثراك، ما شفى غلتنا ذاك العكوف. سيدي أبكيك مسلوب الرحال، سيدي أبكيك مسبي العيال، بين أعداك على عجف الجمال، في الفيافي بعد هاتيك السجوف. يشير بذلك إلى حال الهاشميات والعلويات والفاطميات التي يخرجن من كربلاء على رغم إرادتهن، بعد أن جاء القتاة العتاة بالسياط، وظلوا يضربونهن لكي يركبن على تلك النياق العجاف. التفتت زينب إلى أخيها الحسين معتذرة، يعني أنا شديدي لو كان على كيفي كنت أبقى عندك أبا عبد الله أجهزك وأدفنك، لكن أنا مجبورة أخي، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام، ولو أن السباع تأكل من لحمي، ولكن الأمر كما ترى أبو علي هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اتود من الضارب، ركبت على تلك النياق لا تعلم إلى أين وجهتها. كأني بلسان حالها تخاطب الحادي يا حياد الضعيان قل لي وين تردو يا ونو على جثة ولينا معايا يا تمرون يا بيابة نقعد سويعة وتشيلون اي والله نقعد سويعة يا وتشيلون مروا بهن على تلك الجنائز أثار شجاها وحزنها تمثلت وهي راحلة ليلة الجمعة أسألكم الدعاء لجميع من يحتاج كأني بها نادي يتساق الضعين وابعدت عنكم يا بساق الضعن وابعدت عنكم انا ماشية وانظر جثثكم أنا ماشية وانظر جثثكم والخيل الخيل يهلي رب ضنكم خي ودعتك الله وقد سدت علي مذاهب الآراء ما بك أصنع نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل اللهم أمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.